الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، لعلنا نتباحث في هذا اليوم في أوائل هذا الدرس صفة صلاة الجنازة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ على الجنازة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة.
قول المؤلف: باب ما يقرأ على الجنازة، أي ما هي القراءة الواجبة أو المشروعة التي تقرأ في صلاة الجنازة. تقدم معنا أن الأفضل في تكبيرات الجنازة أن تكون 4 تكبيرات، وهي الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن يقرأ بسورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. التكبيرة الأولى هي تكبيرة إحرام، وترفع فيها الأيدي باتفاق، وكذلك يشرع قبض اليد الشمال باليد اليمنى كما في حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أخبروا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم أورد المؤلف في هذا الباب من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف رحمه الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة. ابن عباس فقيه من كبار فقهاء الصحابة، وينقل عنه العلم والحديث، فقرأ ابن عباس في الصلاة بفاتحة الكتاب، وهذه القراءة بعد التكبيرة الأولى، ويظهر أن صوت ابن عباس كان مسموعا، ولذلك سمعه طلحة. ثم إن طلحة سأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها، يعني إن قراءة الفاتحة من السنة. وكلمة من السنة يراد بها أنها من الهدي النبوي، وليس المراد بها المعنى الذي اصطلح عليه أخيرا بأن المراد بها أنها من النافلة، بل المراد أنها من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للميت. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد، يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: أنبأنا أبو الجلاس عقبة بن سيار أو سنان قال: حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنهم: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. قال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: أنبأنا شعيب، يعني ابن إسحاق، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أنبأنا الوليد حاء، وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا الوليد، وحديث عبد الرحمن أتم قال أنبأنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح.
قول المؤلف هنا: باب الدعاء للميت، يريد بذلك مشروعية أن يدعى للميت في صلاة الجنازة. وليس معنى هذا أن صلاة الجنازة لا يجوز أن يدعى فيها لغير الميت، لو دعا لذرية الميت بالصلاح وبأن ينفعوه بالعمل الصالح بعد وفاته جاز، وهكذا لو دعا دعوات تتعلق بموضوع هذه الجنازة جاز. ولذا ورد في الدعاء أنه قال: ولا تضلنا بعده، في الحديث الآخر قال: اللهم لا تفتنا بعده. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة، وهذا الحديث في إسناد محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس، حديثه حسن، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وحديث الباب لم يصرح فيه بالسماع، لم يصرح ابن إسحاق بالسماع، ولذلك فهو منقطع حكما. قال في هذا الحديث: إذا صليتم على الميت صلاة الجنازة فأخلصوا له الدعاء. يحتمل أن يكون المراد بنية خالصة تريدون ما عند الله، ويحتمل أن تخصصوه بالدعاء فلا تدعوا لغيره، والأول أظهر لأنه هو الغالب في إطلاق الشرع لاسم الإخلاص. ثم أورد فيه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وفيه التباس في أسماء الرواة، منهم عقبة بن سيار هكذا يقول بعضهم، وبعضهم يقول عقبة بن سنان، وهكذا في علي بن الشماخ كان شعبة يقول عثمان بن شماس بالسين. قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة، وهذا الحديث فيه مجاهيل، قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. يعني كان بينهم خصومة بين مروان وبين أبي هريرة، ومع ذلك هذه الخصومة لم تمنع من مروان من أن يسأل أبا هريرة، وهذا قبل ولايته، كان ساكنا في المدينة. فقال أبو هريرة: أمع الذي قلت؟ يعني مع ما بيننا وبينك من الخصومة تسأل؟ قال: نعم أسأل ولو كان بيننا خصومة. قال: كان كلام كان بينهما قبل ذلك. فقال أبو هريرة: اللهم أنت ربها، يعني رب هذه الجنازة، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له، أي ندعوك له ونطلبك أن تغفر له فاغفر له. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. لا تحرمنا أجره يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه وأجر ما دعونا له في صلواتنا. وليس هذا الحديث دالا على أن الميت في صلاة الجنازة لا يدعى له إلا بهذا الدعاء، بل هذا دعاء مأثور يستحب أن يدعى للميت به، ولكن لو قدر أن الإنسان دعا بغيره أو بأي دعوة تنفع هذا الميت فلا حرج في هذا، ويكون الإنسان قد حقق المشروع في صلاة الجنازة من الدعاء للميت. ثم أورد حديث واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إماما، في صلاة الجنازة على رجل من المسلمين. قال واثلة: فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في حفظك وصيانتك، فقه فتنة القبر، أي لا تجعله يعجز عن الإجابة عندما يسأل أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، أي محل حفظك وصيانتك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، يعني من يقوم بما أوجب على نفسه، حيث أوجب الله جل وعلا على نفسه حماية المؤمنين، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه أدعية مما يدعى به للميت في صلاة الجنازة، كما تقدم أنها ليست أدعية الجنازة مخصوصة بهذه الأدعية، بل بأي دعاء دعوت به لأهل الجنازة أو للأموات فإنه يكون بذلك قد حققت السنة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بدعاء محدد في أدعية الجنازة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة على القبر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه.
قول المؤلف: باب الصلاة، يعني صلاة الجنازة على القبر بعد أن يدفن فيه الميت. والأصل أن المقابر ليست محلا للصلاة، قد ورد في النصوص النهي عن الصلاة في المقابر، واستثني من هذا الصلاة على القبر في حق من لم يصلي عليه قبل ذلك. وقد ورد في الصلاة على القبور 9 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أنه صلى بعد يوم وبعد يومين وبعد 3 أيام إلى شهر، ورد حديث أنه صلى إلى شهر، ولم يرد أنه صلى على القبر بعد ذلك. ولذلك نقول الصلاة على الميت بعد قبره تكون إلى شهر، لأن الأحاديث الفعلية التي وردت وردت إلى هذا المقدار، وأما ما زاد عليه فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل من منع الصلاة في المقابر. وبهذا قال الإمام أحمد وقال الإمام الشافعي: صلى على القبر ولو بعد المدة الطويلة، ولو بعد المدة الطويلة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، والذي يظهر أن المراد بهذا الخبر أنه دعا لهم، ذهب إلى مقبرة أحد فدعا للشهداء وزارهم وسلم عليهم فدعا لهم، وهذا هو المراد بقوله الراوي صلى. ولذلك فإن الأظهر أنه لا يجاوز في الصلاة على القبر مدة الشهر. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقم المسجد، أي ينظف المسجد ويحسنه ويهيئه، وفي هذا فضيلة هذا العمل وعظم أجر من يقوم بترتيب المسجد وتنظيفه، قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشاهده ولم يلاحظه، فسأل عنه: أين فلان أو فلانة؟ فقيل: مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني به؟ أي ألا أخبرتموني بكونه قد مات؟ ثم قال صلى الله: فكأنهم تقالوا شأنه وأنقصوا من مكانته. وفي هذا أنه لا ينبغي أن تستنقص مكانة أحد مهما كان ما يؤديه من العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره، أين المكان الذي قبر فيه؟ فدلوه على القبر فصلى على ذلك الميت وهو في قبره. وفي هذا دلالة على جواز الصلاة على الميت في قبره إذا دفن حديثا، وفيه أيضا جواز تكرار صلاة الجنازة، فإذا صلى على الجنازة جماعة ثم جاء آخرون لم يصلوا فلا بأس أن يصلوا عليه جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى معه أصحابه في هذا الخبر، وإن لم يذكر في هذه الرواية، صف أصحابه فصلوا معه على الجنازة.
نعم. قال رحمه الله: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال: حدثنا عباد بن موسى قال: أنبانا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر حديثه. قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه.
قول المؤلف: باب في الصلاة، أي صلاة الجنازة، على المسلم يموت في بلاد الشرك، يعني لا يجد أحدا يصلي عليه، ولا يمكن نقله إلى ديار المسلمين ليصلى عليه، فإنه يشرع حينئذ أن يصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب. والعلماء في صلاة الغائب لهم أقوال فيها، منهم من يمنعها بالكلية، ومنهم من يجيزها لكل أحد، ومنهم من يجعل أمرها بيد صاحب الولاية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم يصلي أحد من القرى المجاورة له والمساجد القريبة على النجاشي. ومنهم من يقول من كان له غناء في الإسلام وفعل جميل فيه في الذب عنه والذود عن حياضه ونصرة أهله فهذا يصلى عليه بخلاف آحاد الناس. وقد أورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي. ما معنى نعى؟ أي أخبرهم بوفاته، فالنعي الإخبار بوفاة الميت. وقد ورد حديث بالنهي عن النعي لكنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم لا حرج في الإبلاغ عن وفاة الميت. قال نعى للناس النجاشي، والنجاشي ملك الحبشة، في اليوم الذي مات فيه النجاشي، وهذا بوحي من عند رب العزة والجلال. قال وخرج بهم إلى المصلى، والمصلى مكان خارج البلد كانوا يصلون فيه على الجنائز، وهذا من أدلة أبي حنيفة ومالك على استحباب أو على إيجاب أن تكون الصلاة على الميت في المصلى خارج المسجد، يمنعون من أن يصلى عليه في المسجد، الصواب جوازه كما تقدم. قال فصف بهم أي بأصحابه، فيه مشروعية وضع الصفوف في صلاة الجنازة، وكبر أربع تكبيرات، فيه مشروعية صلاة الجنازة على الميت، وفيه أيضا أن الأولى في تكبيرات الجنازة أن تكون أربع تكبيرات. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد ضعيف قال أمرنا، أي أوجب علينا وألزمنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي. يقوله أبو موسى ننطلق إلى أرض النجاشي، ما هي؟ إيش؟ الحبشة. فقال النجاشي لما وصلوا إليه أشهد أنه رسول الله، وهذه علامة على إيمانه، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. يقول لولا ما وصلت إليه من الملك الذي أحمي به البلاد وأذود عنها لتركت الملك وأتيته فأخدمه حتى أحمل نعليه. وفي ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد كما تقدم، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يهديهم وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد، وأن يصلح ولاة أمورهم، وأن يجعلهم على الجادة، وأن يجعلهم على البيضة التي ليلها كنهارها، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يتولى حمايتها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق، أو قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هل أصلي تحية المسجد؟
هذا الوقت ما قبل صلاة الظهر وما قبل صلاة المغرب بهذه الدقائق وقت نهي مغلظ، كما ورد ذلك في حديث عقبة ابن عامر الذي ذكرناه بالأمس، قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى تستقل، وحين تتوسط في كبد السماء حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات النهي فيها مغلظ، ولم يرد تخصيص لهذا الخبر، وبالتالي نقول لا يصلى في هذه الأوقات الثلاثة اليسيرة القليلة حتى ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة بحيث تكون القبور في أظهر المصلين؟
تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وهو أشد من الصلاة على الجنازة بدون أن يكون معها قبر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نرجو التفصيل في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، هل ورد جوازه عن المتقدمين؟
زكاة النقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، كما ورد ذلك في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وحديث جماعة من الصحابة، وقال عنها صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين وطهرة للصائم. فهذا فيه دليل على أنها من الطعام، ولم يكن الأوائل يخرجونها إلا من الطعام. وقد اختلف أهل العلم في ما الذي يخرج في زكاة الفطر، ولهم ثلاثة أقوال: منهم من يقول لا تخرج إلا من الأصناف المذكورة في الحديث، وهي القمح والشعير والتمر والأقط، وقالوا لو أخرجت من غير هذه الأصناف الأربعة لا تصح ويجب قضاؤها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني بأنه يجوز إخراجها من كل طعام يقتاته الناس لعموم الأحاديث السابقة في كون المخرج فيها من الطعام، وجاء في حديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. فهذا يشمل جميع أصناف الأطعمة التي يطعمها الناس ويقتاتونها. وورد عن بعض الحنفية جواز إخراجها من النقود، و قال بعضهم لأنها مما تشتد حاجة الفقير إليه، ولعل الصواب أنه لا يجوز إخراجها من النقود، فإن النقود كانت موجودة في عهد النبوة، ومع ذلك لم يكن أحد يخرجها من النقود، ولأنها لو خرجت من النقود لا ما أدت المقصود الشرعي، فإن المقصود الشرعي أن يغتني الناس عن السؤال في يوم العيد، فإذا كانت من النقود لم تلب حاجتهم، والمشاهد أن من أخذ من الفقراء والمساكين نقودا أنه لا يكتفي به ويظل على سؤاله، بخلاف ما إذا أتي الطعام اشتغل بتجهيزه وترتيبه وتهيئته ثم إن المسكين إذا كان ما يعطاه من الطعام لا يأخذ إلا المقدار القليل الذي يجزئه، بخلاف ما إذا كان المخرج من النقود، فإن الفقير لا يكتفي بأخذ القليل بل يأخذ ثم يأخذ ثم يأخذ، ولسان حاله هل من مزيد. بل إن زكاة الفطر لو أعطيت من النقود لأدى ذلك إلى أن يسألها من ليس من أهلها، فإنه إذا أعطيت الطعام لم يأخذ الفقير إلا حاجته وشيئا زائدا قليلا، ولم يسأل زكاة الفطر إلا من كان محتاجا، بخلاف ما لو أعطيت من النقود فكل يسأل عنها وكل يريد منها وكل يريد أن يحصل عليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا إذا توفي أحد يؤجرون رجلا يمشي في الأسواق والطرقات والمساجد وله مكبر صوت يخبر الناس بوفاته، فما حكم ذلك؟
أظن لم يعد حاجة في زماننا إلى مثل هذا، فقد جاء الله جل وعلا بهذه الوسائل الجديدة التي أغنت الناس عن مثل هذا، فإن وصول الخبر بأجهزة الجوال وبأجهزة التواصل الحديثة أسرع من وصولها بهذه الطريقة، فلم يعد لها حاجة.
ثابكم الله. يقول السائل: اقترضت مبلغا لبناء البيت ووضعته مع أموالي ولم يحل عليه الحول، هل عليه زكاة؟
إذا حال الحول وجبت زكاته، إذا لم تنفقه فإنك إذا كان في يدك مال وفي رقبتك دين فهذان مالان، ما في الرقبة وما في الذمة، هذا نوع من أنواع المال، وما في يدك هذا نوع آخر، وبالتالي تزكي ما في يدك. والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة، وهذا مال لك تتمكن من التصرف به والانتفاع به. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا مقاول بناء، معاملاتي مع المؤسسات الحكومية يتم تسديدها في فترة لا تقل عن سنة ونصف، كيف أخرج زكاة المال؟ أنا مقاول بناء، معاملاتي مع المؤسسات الحكومية عندما أدفع الفاتورة يتم تسديدها في فترة لا تقل على سنة ونصف، كيف أخرج زكاة المال؟
مثل هذا لم يملك تمام الملك ولا يدرى يحصل أو لا يحصل، وقد يأتي مهندس بعد ذلك ويقول: ما صنعه هذا المقاول ليس فعلا صحيحا يستحق به الأجرة، بخلاف ما لو كان مع أفراد الناس، ولذا إذا قبضته تزكيه لسنة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة أم أنه دعا للمسلمين؟
ورد في المستدرك للحاكم أنه دعا، فقال أنه دعا بعد التكبيرة الرابعة وقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فإن دعا بذلك فلا بأس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يقوم عندنا المؤذن بإخبار المصلين بوجود جنازة فلان الميت ليشهدوها، فهل هذا من النعي المنهي عنه؟
كما تقدم أن النعي وهو الإخبار بوفاة الميت لم يثبت دليل على النهي عنه، وإنما جاء في الأحاديث جوازه، كما في حديث ابن عباس قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه، فدل هذا على أنه لا بأس بإخبار الآخرين بوفاة الميت. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: المريض والمسافر هل يجوز لهما أن يأكلوا أمام الناس في نهار رمضان؟
بالنسبة للمدن لا يجوز إظهار الأكل في نهار رمضان، وذلك لأن هذه العبادة وهي عبادة الصوم شعيرة ظاهرة، فلا يجوز انتهاك حرمة الشهر بذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: تعتري صلاتي غياب القلب وانشغاله بأمور لا تتناسب مع هذه الشريعة الشعيرة العظيمة، فما هي النصيحة؟
جاهد نفسك حتى تؤجر على هذه المجاهدة، جاهد نفسك. ومن الأمور التي نجدها نافعة في هذا أن لا يصلي الإنسان إلا وهو نشيط، يعني كثير من الناس يأتون هنا فيتعبون ويجهدون وبالتالي لا تحضر أذهانهم، إذا صليت فنم، إذا صليت بين الصلاتين التراويح والقيام ليكن لك هجعة، بالتالي ترد إليك نفسك ويحضر ذهنك وتقوى على صلاتك. ما إذا صلى الإنسان وهو مجهد وهو يغالب النعاس، حينئذ لن يستطيع أن يحضر ذهنه في الصلاة، وبالتالي وصيتنا بأن ينام الناس بين هاتين الصلاتين ولو للمدة اليسيرة 10 دقائق أو الربع ساعة، فإنه ترتاح النفس بذلك. وقد سميت صلاة آخر الليل باسم التهجد، لأن التهجد الصلاة بعد نوم، الصلاة بعد نوم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يعاقب الإنسان عن الحديث النفسي الغير إرادي؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإن كان حديثا في النفس بدون أن يتكلم الإنسان به بلسانه فإنه لا يؤاخذ به، وهكذا من غلب على عقله فأصبح يهذي ويتكلم بما لا يعرف فهذا أيضا مرفوع عنه التكليف، لا يؤاخذ بما تكلم به. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن جماعة من الشباب نقوم بجمع الأموال من العائلات التي تنوي إخراج زكاة الفطر طعاما، فنقوم نحن نيابة عنهم بشراء الطعام وتوزيعها، فهل هذا العمل جائز؟
نعم، هذه وكالة عن التجار هؤلاء وعن الأغنياء في إخراج زكاة الفطر عنهم، ولكن ليكن من عملكم إخراجها ليكن من عملكم إخراجها طعاما كما تقدم، ولا بد أن يخرجوها قبل صلاة العيد، لأنهم وكلاء عن الأغنياء الدافعين للزكاة وليسوا وكلاء عن الفقراء الآخذين لها، بالتالي لا بد أن تسلم هذه الزكاة لمستحقيها قبل صلاة العيد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي وصيتكم للزوج الذي زوجته قد ابتليت بالمس، فهل يؤجر على الصبر؟
نعم، يؤجر على الصبر عليها وعلى بذل الأسباب من أجل إزالة هذا المس، ونسأل الله أن يشفيها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: كثر التصوير في الحرم، فهل من نصيحة؟
ايش رأيكم، مناسب ولا غير مناسب؟ الذين قدموا من مواطن قريبة ولا من بعيدة؟ ها، من مواطن بعيدة، قدموا ليصوروا أو ليعتمروا ويصلوا ويدعوا ويتقربوا إلى رب العزة والجلال؟ الجواب الثاني وليس الأول، فالاشتغال بالتصوير ترك لما قدمت من أجله، واشتغال بما لا يعود عليك بالنفع. هذا المسجد وجميع المساجد لماذا بنيت؟ ليصور فيها أو ليعبد الله فيها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ودروس العلم؟ هذا الذي بنيت له المساجد، لا ليصور فيها. ثم ما ثمرة هذا التصوير؟ الجواب أن يشاهده الآخرون في بيت الله، وبالتالي هذا يؤثر على نية هذا القادم، يصبح قد قصد الخلق ونسي أن ينوي بعمله الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فمن التغفيل أن يشتغل الإنسان بالتصوير. وفيه معنى آخر، وهو منع صاحب الحق من حقه. كيف منع صاحب الحق من حقه؟ هذا الذي بيصور يقف أو يجلس، أين يقف؟ في طرقات المسلمين، في الممرات، وفي محل الطواف، وبالتالي يمنع صاحب الحق الذي يريد أن يجتاز من هذا المكان، لأنه أولى به من هذا المكان. هذا المكان موضوع للاجتياز أو للطواف أو للصلاة والعبادة، وبالتالي هو ممن يصد عن طاعة الله أو عن استعمال هذه المواطن فيما خصصت له. ومن ثم فهذا نوع من أنواع الأمور المحرمة المخالفة لشرع الله ودينه، وبالتالي يحذر الإنسان من هذه التصاوير في المساجد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا قدمت واعتمرت عن أمي المتوفية، هل لي نفس أجر عمرتها؟
أولا، الميت لا يقال عنه متوفي، وإنما يقال عنه متوفى، فيقول عن أمي المتوفات، ما يقول عن أمي المتوفية، لأن المتوفي هو الذي يقبض الأرواح، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس. فهذا اسم فاعل لا يكون إلا لله جل وعلا. وأما المفعول الميت فهذا يقال عنه إيش؟ متوفى. وأما بالنسبة لمن اعتمر عن غيره فإنه ينال أجورا متعددة، ينال أجر مثل أجر من اعتمر له، لأنه السبب في حصول الميت على أجر العمرة، ومتى كان سببا حصل له من الأجر مثل أجره. وثانيا، أن هذا يحصل على أجر البر، ألم يبر والدته بهذا الفعل؟ فهذا أجر ثاني. وثالثا، يحصل على أجر ما دعا به وما ذكر الله فيه في أثناء عمرته، فهنيئا له. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت دعاء عند ختم القرآن الكريم؟
من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة القيام والتراويح مع بالناس، وإنما صليت في زمانه، وكان الناس يصلون صلاة قيام أول الليل وتهجد آخر الليل في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، يصلونها جماعات. والظاهر من أحوالهم أنهم كانوا عند ختمهم للقرآن يدعون الله جل وعلا، ولذلك نقل عنهم فعله كما نقله جماعة من علماء السلف كالإمام مالك والإمام أحمد. قال الإمام أحمد لما سأله إمامه ماذا يفعل، قال إذا ختمت وقرأت الناس فارفع يديك فادعوا. فقد وجدت أهل الحرمين في مكة والمدينة يفعلون ذلك. ومثل هذا قول سفيان الثوري سفيان بن عيينة حيث نقل عن أهل الحرمين فعل ذلك، وهذا الفعل كان موجودا من العصور الأولى ولم ينقل إنكاره ونفيه والقول بعدم مشروعيته، فلذلك يبدو أن له أصلا، وإنما يشرع أن يجتنب فيه التكلف وأن يجتنب فيه السجع الزائد ويجتنب فيه الكلمات التي قد يكون لها مدلولات متعددة، وهكذا يحرص فيه على الأدعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو واجب المسلمين تجاه ولاة أمورهم؟
الواجب على المسلمين تجاه ولاة الأمور ليس حقا لولي الأمر، وإنما هو حق لله جل وعلا يتحقق به انتظام أحوال الجماعة وتستقر به البلاد. ولذلك فالقيام بهذا الواجب والحق طاعة لله ويحقق المصلحة والخير لمن كان في تلك الولاية. ولذلك جاءت النصوص بالتأكيد على مبدأ السمع والطاعة كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت النصوص أيضا بالصبر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. ونصوص الأمر بالسمع والطاعة كثيرة متتابعة، وهكذا يجتنب أن يتحدث فيهم وأن يقدح في سياستهم، لأن القدح فيهم أو في سياستهم لا ينتج نتيجة حسنة، إنما يوغر القلوب ويوجد النفرة ويبعد الناس من الدعاء لصاحب الولاية بما يعود عليه وعلى الجميع بالصلاح والخير والهدى. وبالتالي فمثل هذا نوع من أنواع الغيبة التي منع منها شرعا، كما في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟
تريدون نخبركم بوقت تضمنون أنكم توافقون هذه الساعة؟ ادعوا الله في جميع يوم الجمعة فتكونون قد وافقتم الساعة. أخفيت هذه الساعة من أجل أن يجتهد الناس في الدعاء والعبادة في ذلك اليوم، وهذه الساعة أشهر الأقوال فيها وأظهرها أنها الساعة التي تكون بعد العصر قبيل غروب الشمس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أدركت الإمام في صلاة الجنازة ولا أدري في أي تكبيرة هو، فماذا أفعل؟
يعمل بغالب ظنه، إن غلب على ظنه أنها التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة فيعمل بغالب ظنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل مضاعفة الأجر بالمساجد الثلاث خاصة في الصلاة؟
مضاعفة الأجر هذا أمر غيبي، وهو لله جل وعلا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن هناك مضاعفة للأجر في عمل من الأعمال إلا بدليل، وقد جاءنا الدليل الصحيح بأن الصلاة يضاعف أجرها في هذه المساجد الثلاثة، هنا ب100,000 وفي المسجد النبوي كم؟ ب1,000 وفي المسجد الأقصى ب500. ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت. طيب الصيام والصدقة وقراءة القرآن هل يضاعف أجرها؟ لا نثبت لعدم ورود الدليل الصحيح الذي يثبت ذلك، وكذلك لا ننفي لعدم ورود الدليل النفي. وإن كان لو نفى الإنسان بناء على عمومات النصوص فإنه لا بأس له، لا بأس عليه، لكن الأولى السكوت. والله جل وعلا يضاعف الأعمال، يضاعف الأعمال بأسباب عنده جل وعلا، ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بمثلها إلى 700 ضعف، وقال في الصدقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيش؟ فيضاعفه له وله أجر كريم.
ثابكم الله. يقول السائل: رجل مريض لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه، فهل الفدية طعام أم نقد؟ وهل يدفعه كل يوم أم بعد انتهاء الشهر؟
قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ريالات ولا قال طعام؟ طعام، سمع وطاعة، وبالتالي لا بد من إخراجها طعاما حتى يتحقق امتثال العبد لما ورد في هذه الآية. كيف يخرجها؟ في آخر يوم من رمضان يخرج كيسا من الأكياس الكبيرة فيها 45 ويعطيه لو لمسكين واحد في بيت واحد، فإنه لا يلزم أن يتعدد من يعطون فدية الصيام، ويجزي أن يعطيها الإنسان لشخص واحد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع حجرين على قبر الرجل ووضع 3 على قبر المرأة للتفريق بين الذكر والأنثى؟
ماذا يستفيدون إذا فرقوا بين الذكر والأنثى في قبورهم؟ وهل تتغير الأحكام بكون هذا قبر الرجل أو قبر امرأة؟ ما تتغير، بالتالي لا مصلحة لمثل هذا. الأنصبة التي على القبر كانت توضع في بعض البلدان، يضعون نصبا واحدا، وفي بعضها يضعون حجرين منصوبين على طرفي القبر من أجل أن يعرف أن هنا قبرا، لأنه قد يخفت القبر وقد ينزل ويزول تسنيمه، وقد تأتيه بعض العوامل كالأمطار والسيل فتزيل علوه، وبالتالي يعرف بهاتين بهذين الحجرين. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع طواف الوداع للعمرة؟
نعم يشرع، لكن السؤال هل يجب أو لا يجب؟ كونه مشروع يعني أن الله يحبه، هذا الله يحبه، لكن يقول هل يجب؟ وهذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، فمن أتى للعمرة وبقي في مكة هل يجب عليه أن يطوف للوداع أو لا يجب عليه ذلك؟ قال طائفة يجب، استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، واستدلوا عليه بحديث: من حج البيت أو اعتمر فلا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت. والأظهر عدم وجوب طواف الوداع بعد العمرة، أما حديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فهذا قاله صلى الله عليه وسلم في الحج، قاله في الحج. وأما حديث من حج البيت أو اعتمر فلفظة أو اعتمر زادها الحجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن الخبر، بالتالي لا يصح أن يعول على هذه الرواية. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانوا يقدمون إلى مكة للعمرة مرارا ولم يكن يؤكد عليهم في شأن العمرة.
نعم. ثابكم الله. يقول السائل: لم يبقى من رمضان إلا بضعة أيام وسنعود إلى بلداننا، فما هي النصيحة والوصية؟
أيهما أكثر في مراقبة الله للعبد، أنه يراقبه في مكة ولا في بلده؟ أجيبوا سواء. الذي يقبل العبادة والطاعة في مكة يقبلها في غير مكة؟ الحشر يوم المعاد والسؤال عن الأعمال يختص بما يؤديه الناس في مكة ولا في جميع البلدان؟ أجيبوا. إذن ما زرعت في قلبك من تقوى هنا ليكن له أثر عليك هناك، واستشعر أن الله معك، لا تجامل الخلق ولا تترك شيئا من عبودية الله عز وجل لأحد من الخلق، فالله رب الخلق يتصرف فيك وفيهم وفي جميع المخلوقات، بالتالي علق قلبك بالله ولا تجامل أحدا من الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى. والذي أوصي به أيضا ألا تترك وردك، فاجعل نظم وقتك، اجعل وقتا لصلاة الليل ولو قليل ولو العشر الدقائق، واجعل وقتا لقراءة القرآن ولو يسيرا، واجعل وقتا للذكر والأوراد، وهكذا إذا نظمت وقتك ستجد من وقتك ما تقوم به في هذه الأمور. ومن المشاهد أن العبد عندما يدخل في الطاعة في أول أمره يحس بضيق في الوقت، وهذا من تسويل إبليس يريد أن يقطعك عن العبادة والذكر. لكن إذا مضيت يسيرا فإذا بالله جل وعلا يبارك لك في وقتك وتستطيع قضاء حوائجك في الأوقات اليسيرة. ولهذا أذكركم بقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره إيش؟ يسرا، تتيسر الأمور ويسهلها الله جل وعلا. ولا يكن مقصدك هذا التيسر في أمور الدنيا، اقصد الآخرة، والله جل وعلا يجعل الدنيا تأتيك تبعا ولو لم تكن قاصدا لها. بارك الله فيكم وأسعدكم دنيا وآخرة، ورضي الله عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. غفرت ذنوبكم وارتفعت درجاتكم وعلت منازلكم وصلحت ذرياتكم، أسأل الله ألا يحرمكم أجر هذه الأعمال التي تؤدونها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الإيمان حلية لكم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الأمن والاستقرار، وأن تجتمع كلمتهم، وأن تتآلف قلوبهم، وأن يبسط لهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. وصلى الله على نبينا محمد. بودي أسلم عليكم جميعا، لكن تعذرونني لأن الإخوان يقولون هذا يغلق الطرقات ويؤثر على الممرات، وهكذا تعذروننا من الأسئلة، من أراد أن يعرض السؤال فيكتبه، ولعل الله جل وعلا أن يهيئ عرضه في يوم آخر. في أمان الله يا أخواني، أسعدكم الله.